بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، فيسرنا في هذا اليوم المبارك أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي حفظه الله تعالى في مركز دار القرآن القصر نسائي ليكلمنا حول تأملات كلمة بعنوان تأملات في سورة يوسف، فليتفضل. جزاه الله خيرا مشكورا بإذن الله مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. وأسأل الله عز وجل أن يقيض لهذا الدين أنصاره، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أنصار دينه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يهدينا ويهدي بنا ويهدي لنا. نحن في وقفات مع سورة يوسف، والقرآن الكريم كله محل عبرة وتذكرة، فهو هدى وبيان وتبيان وشفاء ونور من الله سبحانه وتعالى. في كل آياته عظات وعبر ودروس وخبر، فيه أمر ونهي، فيه موعظة وفيه ذكرى وفيه هدى للعالمين. وكلام الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وهو رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا. والمرء إذا جاءته رسالة ممن يجل ويحترم ويحب، يستحيل الاستحالة التامة أن يغفل معاني هذه الرسالة، بل ربما من دلائل حبه للمرسل والرسالة أنه ينظر فيها أكثر من مرة ويتأمل في معانيها ويقرأها مرات تلو المرات. ويستحيل إذا جاءته رسالة ممن يعز عليه أمره أن يغفل معانيها، ولو مر به كلمة من كلماتها لربما أرسل إليه ما مرادك بذلك. فالقرآن الكريم هو رسالة من الله عز وجل لكل أحد منا من الرجال والنساء، مما يقضي أنه يجب عليه أن يفهم مراد الله عز وجل، وهو عربي مبين. نحن نفهم خطاب الله سبحانه وتعالى بما آتانا الله تعالى من السليقة واللغة العربية، ولكن ربما يكون في بعض معاني كلام الله عز وجل ما يخفى علينا، فعند ذلك يطلب من أهل الذكر وأهل العلم والدراية بكلام الله عز وجل أن نعرف معناها. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قرأوا القرآن منهم من يفقه الآية مباشرة، ومنهم من ربما فهمها على غير فهمها ثم صحح له الفهم، ومنهم من يحتاج إلى أن يسأل من هو أعلم منه بكلام الله عز وجل، كما جاء في قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سأل عن سورة العصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بيّن له ابن عباس عندما لم يجب كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ممن كانوا عند عمر بن الخطاب، بيّن لهم ابن عباس بأن هذا نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليكن معاشر الأخوات أن يكون لكن النصيب الوافر من معرفة مراد الله عز وجل، فهو رسالة من الله سبحانه وتعالى لكم، فيجب علينا أن نعرف تفسير كلام الله عز وجل. ما كان أمره واضحا بينا فالحمد لله، فقد أدركناه، ما علينا إلا العمل. وما خفي علينا فإننا نرجع إلى الكتب المحققة الموضحة التي هي على منهاج أهل العلم والفضل والسنة، فنفهم مراد كلام الله عز وجل. ومن أراد أن يبدأ القرآن من أول سوره من جهة سورة الفاتحة ثم يتجه إلى بقية السور فلا بأس، ومن أراد أن يقرأ سورة الفاتحة مع قصار السور كما هو شأن العلماء في التربية التدريجية فلا بأس. المهم أننا لا تمر علينا آيات من كلام الله عز وجل ونحن لا نفقه كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قد عاب على المنافقين من الأعراب أنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله. قال الله عز وجل: ومن الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. تمر بكم في القرآن الكريم كلمات: البر، التقوى، الإيمان، الإسلام، العبادة. ما معنى الإسلام؟ ما معنى العبادة؟ ما معنى البر؟ ما معنى التقوى؟ يمر بنا الشرك، النفاق، الفسق، الفجور، البغي، الإثم، العدوان، ما معنى هذه الكلمات؟ وقد اشتهر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بتعريفات، بل هو محل بحث لطيف. فمن كان منكن طالبة علم ولديها الدراية والقدرة على أن تخرج أو تستخرج التعريفات الشرعية من تفسير بن جرير الطبري فهو محل بحث رائق ومفيد بإذن الله عز وجل. السورة التي معنا سورة يوسف، وهي من السورة التي فيها من القصص والمواعظ والعبر الشيء الكثير. وفي طريقي إلى هذا اللقاء يعني كنا تتحدث مع فضيلة الشيخ، وربما أنظر نظرات إلى السورة فتستخرج منها بعض الدروس والعبر، فأجعل هذه المحاضرة فيما يقارب 16 نقطة عاجلة عابرة مع آيات من آيات هذه السور، وإلا كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه ولا تنقضي ما فيه من أحكام ومن آداب ومن أصول عقدية وأحكام فقهية وغير ذلك. وينبغي أن تفطن إلى أن القرآن الكريم يفهم بكلام الله، القرآن يفهم بكلام الله ويفهم بكلام رسول الله ويفهم بكلام السلف الصالح ويفهم بما جاءت به لغة العرب، فهو منزل بلغة العرب. ولا ينبغي لنا أن نتكلف في فهم كلام الله عز وجل بما لم يأتي به السلف. لا شك أن القرآن صالح لكل عصر وملائم لكل زمان، ولكن لا ينبغي لنا أن نتكلف في تفسير كلام الله عز وجل بما لم يأتي به السلف، بل ربما نزل ونضل أن نقول في القرآن الكريم ما لم يتكلم به السلف. هو لا تنقضي عجائبه ومستمر في الحجية والبيان إلى قيام الساعة، ولكن ظهر بيننا في هذه الأيام تكلفات واضحة وبينة، تكلفات واضحة وبينة من بعض الناس تحت شعار تدبر أو شعار تأمل، ويلقى القرآن بين أيادي العامة والجهال والحمقى وأهل الضلال، فأصبحوا يفسرون القرآن بتفسيرات ما جاءت في كتب السلف، وما علموا بأن القرآن الكريم وإن كان هدى إلا أنه على من لم يرد الله تعالى به خيرا فإنه سوف يكون ضلالا ووبالا، كما قال الله عز وجل وهو عليهم عمى، وقال لا يزيدهم إلا نفورا، لا يزيدهم إلا خسارا. فدل ذلك على أن من فهم القرآن الكريم بغير فهم السلف الصالح وأهل اللغة العربية فإنه سوف يزل ويضل ويهلك. ولذلك عامة الطوائف والفرق المنحرفة ربما يستدلون من كلام الله عز وجل بما يوافق أهواءهم، فيظنون بأنه الحق وفي الحقيقة هو الضلال، ولكنهم أساءوا الفهم، لأن ضلال الناس في القرآن الكريم قد يكون بفساد التأويل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الخوارج قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قتلت على تنزيله، أي سوف يأتي منكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يخالفه الناس في فهم كلام الله عز وجل، كما أن الناس خالفوني اليوم فيما أنزل علي من ربي عز وجل. قال الراوي فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، قال لا ولكنه خاصف النعل، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يخصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد. وفعلا علي بن أبي طالب قاتل الخوارج لأنهم أساءوا فهم كلام الله عز وجل، وطبقوا آيات أنزلت في الكفار طبقوها على المسلمين وفهموا القرآن بغير الفهم السليم. فالأمر ليس بالهين، لا تفرطي على نفسك ولا تخطئي في فهم كلام الله، ولا يغرك هؤلاء الذين يقولون تدبري وتأملي ويأتون بتفسيرات ما جاء بها السلف، فإنه يخشى عليك أن تفهمي كلام الله عز وجل على غير فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتأتي بفقه جديد ودين جديد وعقيدة جديدة فتضل بكلام الله سبحانه وتعالى. فكوني وقافة، كوني ملتزمة بطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أمر سريعا على هذه النقاط حتى لا أطيل عليكم. من سورة يوسف في الآية الثانية قول الله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هذا فيه دليل واضح بين لأهل السنة والجماعة على أن هذا القرآن كلام الله عز وجل منزل منه سبحانه وتعالى غير مخلوق، وهذه مسألة عظيمة لا تستهين بها. فهناك من يدعي العلم والتحقيق والبلاغة والبيان ضلوا في هذه المسألة وانحرفوا، بل منهم قضاة وعلماء كالذين خالفوا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كابن أبي دؤاد وجماعة، فكلهم كانوا على دين وعلى عبادة، ولكنهم انحرفوا فظنوا واعتقدوا بأن القرآن خلق خلقه الله عز وجل، وأما نحن ولله الحمد والمنة على ما نحن عليه من تقصير ومن قلة علم ومن قلة باع في الاطلاع، مع ذلك نقر ونعتقد بأن هذا القرآن الذي نتلوه اليوم ما هو إلا كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله عز وجل، نص على إجماعه إجماع المسلمين عامة. وقد قال ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فإذا كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. في الآية الرابعة ذكر الله عز وجل قصة رؤيا يوسف عليه السلام، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. هذه الرؤيا دلالة على النبوة، نبوة يوسف عليه السلام. والأنبياء رؤياهم رؤى الأنبياء وحي من الله عز وجل، والرؤى تقع للكبير وللصغير وللمسلم ولغير المسلم، كما سيأتي في ملك مصر عزيز مصر عندما رأى الرؤيا وقال: أفتوني في رؤياي. وهي حق، ولكن ينبغي ألا يتسع في تصديق كل ما يرى، وخاصة جنس النساء، ففي الغالب أن النساء تعظم جانب الرؤيا، وما إن ترى رؤيا إلا وتفزع إلى طالب علم حتى يفسر لها الرؤيا ويعرفها لها. وهذا مما ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام. ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول الرؤيا الحق، الرؤيا الحق سواء كانت بخير أو بشر، بمعنى أنها ترى رؤيا واضحة بينة، كرؤيا يوسف عليه السلام رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم له ساجدين، فهذه رؤيا واضحة تقص، بمعنى أن الرائي يستطيع أن يقص الرؤيا بأنه حصل لي كذا وكذا وكذا. إن كانت خيرا فيستبشر خيرا ويبشر به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر مع الصحابة قال: هل أحد منكم رأى رؤيا؟ هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فلا بأس أن تقص الرؤيا مباشرة. ومن علامات الرؤيا الحق أنها تنسى مباشرة، تنسى يعني تأخر رأيت في المنام رؤيا ثم تقول العصر أسأل عنها، تجد بأنك قد نسيت هذه الرؤيا، فإن هذا يدل على أنها رؤيا حق. فالرؤيا الحق كالبرق يخطف على ذهن الإنسان، بل ربما يستيقظ مباشرة ويقصها على من بجانبه، بل الأولى أن تقصيها على من بجانبك من زوج وأخ وأخت وما شابه ذلك، حتى لا تنسى، وإن كان ظاهرها الخير ويبشر بها ويرجى إن شاء الله تعالى منها الخير. وكما يقول العلماء، وهي جملة مهمة: الرؤيا الحق تسر المؤمن ولا تضره ولا يتكل عليها. مثلا رأيت بأنني في الجنة، ما شاء الله هذه رؤيا تسرني ولا تضرني إن شاء الله، ولكن لا أتكل عليها، بمعنى أنني يقول خلاص أنا من أهل الجنة فلم أعمل صالحا، فإن هذا خطأ وضلال. وقد تكون الرؤيا السيئة الحق بالشر، بمعنى أنه يرى رؤيا فيها أمر مخيف بالنسبة له أو لذويه وأقربائه، فإن هذه الرؤيا إذا حصلت للإنسان أو مرت به فإنه يستيقظ وينفث عن شماله 3 مرات ويقول: أعوذ بالله من شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر ما رأيت، أعوذ بالله من شر ما رأيت، ولا تخبري بها أحدا، فإن هذه رؤيا شر ولا يستبشر بها. ثم بعد ذلك النوع الثاني من أنواع الرؤى الحلم، والمراد بالحلم الذي هو أضغاث الأحلام. أضغاث الأحلام كما يسمى اليوم كوابيس، كوابيس بمعنى أن الشخص تمر به رؤيا لا يستطيع أن يقصها، وفيها غرابات ويدخل فيها كثير من الرموز، وربما يكون فيها أنواع من الأشياء المستقبحة، فهي أمور قد تكون مضحكة عليه على الرائي. ولذلك النبي عليه السلام لما قال رجل: يا رسول الله إني رأيت أنني أركض أو أمشي ورأسي يتدهده بين قدمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به. فهذه الرؤيا في الغالب تكون من عبث الشيطان، وربما من مكر الشيطان يريد إحزان الإنسان، فيدخل في منامه رؤى تخيفه وتفزعه وتأتيه بقلق وتعب، فإن هذه لا يلتفت لها الإنسان، وإنما يستعيذ بالله عز وجل من شر ما رأى ثم لا تضره ولا يخبر بها أحدا. النوع الثالث من أنواع الرؤى هم النهار، هم النهار بمعنى أن يكون الشخص عنده ارتباط بشيء في نهاره أو شيء يهمه وقلبه معلق به ثم يراه في منامه، فإن هذا ليس من الرؤى، وإنما هو هم النهار، لأن الذهن ملتزق، وكما يقال العقل الباطن ملتزق بهذه الأمور فيراها في منامه. فمن تعمل في أسنانها أعمالا ترى في المنام ربما أن السن يسقط، فتظن بأن أحد أقربائها سوف يموت وتخاف، وهذا لا علاقة له به، فإنها مهمومة بأمر الأسنان والاشتغال بها وما شابه ذلك. وكثير من الرؤى تكون من هذا الجنس وهذا القبيل مما يتعلق به الإنسان في نهاره. ننتقل للآية الثامنة من سورة يوسف، من قول الله عز وجل: وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الاغترار بالكثرة، لا تغتروا بالكثرة، فالعبرة بمن كان على الحق ولو كان قليلا. هؤلاء اغتروا بالكثرة، قالوا نحن عصبة وجماعة، فلماذا يحب الأب يوسف وأخاه ويتركنا ونحن عصبة؟ فكأنهم أولى بالحق من يوسف ومن أخيه، وهذا من الخطأ، كما في آخر سورة يوسف آية 103 من قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا نغتر بالكثرة، وإنما العبرة تكون مع الحق. الكثرة والقلة لا تدلان قطعا على الحق، فقد يكون هناك كثرة على الحق، ويأمرك الله تعالى بالانضمام للكثرة كما جاء في أحاديث الجماعة وأحاديث السواد الأعظم، وأحيانا يأمرك الله تعالى بعدم الاغترار بالكثرة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالعبرة بالحق، فمن وافق الحق فهو الصواب، سواء كانوا جماعة وهذا أمر مطمئن، أو كان فردا واحدا. أيضا من الوصايا اللي في هذه السورة والدروس والعبر في الآية 11 من قول إخوة يوسف: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. إياكم وأن تنطلع عليكم الدعاوى والشعارات الزائفة، فليس كل من قال أنا لك ناصح أو أنني أحبك هو صادق في ذلك، فإن هذا يصدقه العمل ويكذبه. فقد أقسم إبليس وافترى، أقسم وافترى، قال: وقاسمهما إنني لكما لمن الناصحين. فأقسم بأنه صادق وزيف بأنه ناصح، وفي الحقيقة هو كذاب في قسمه وكذاب كذلك في دعواه بأنه من الناصحين، بل هو من الماكرين. فليس كل من ادعى بأنه صادق وأنه ناصح نقبل هذا منه ونغتر بمجرد قوله، فإنما يصدق المقال صادق الأعمال. الوصية الأخرى والموقف الآخر من سورة يوسف عند الآية 18 من قول الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا فيه إشارة أيضا ما تقدم وما سيأتي إن شاء الله، أن يعقوب هو نبي من أنبياء الله، ومع ذلك لا يعلم الغيب، فمهما بلغت منزلة الأنبياء فإنهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله عز وجل. فهناك من يعتقد بأن الأنبياء يعلمون الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، والنبي بشر لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، بل الله تعالى أخبر بأن في المدينة منافقين لا يعلمهم، قالوا نحن نعلمهم. في المدينة على صغر حجم مساحتها ذلك الحين هناك منافقون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله تعالى يعلمهم. ففي هذه الآية عندما قال يعقوب: بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، دليل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب. في الآية 23: النعم لا تقابل بالمعاصي. فالله عز وجل ذكر في لما حصل ما حصل بين يوسف عليه السلام في غربته وانعزاله في قصر الملك، وحضور جميع أسباب الفتنة بأن يكون رجلا شابا وسيما في قصر صاحبة سلطة في خلوة لا يراهم فيها أحد، وسوف يكون مصان في حمايتها، كل هذه فتنة عصيبة وشديدة على يوسف عليه السلام، ومع ذلك فالله تعالى فيوسف تذكر أمرا مهما، ونحن بشر عرضة للخطأ والتقصير، ولكن كم من نعمة أنزلها الله عز وجل علينا بعد شدة، وبكينا وشكرنا الله عز وجل وعرفنا لله تعالى فضله. فينبغي ألا تذهب هذه النعمة سدى، ولا تحرك في قلوبنا الفرار من الذنوب والمعاصي. فلما عرضت المعصية على يوسف عليه السلام، انظر ماذا قال في آخر السورة، قال: معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فدل ذلك على أن الإنسان إذا دعته النفس إلى معصية وإلى ذنب يذكر فضل الله عليه في أي نعمة من النعم، ثم يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أيضا الموقف التالي لذلك في الآية التالية لها عندما قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأهل العلم كلام طويل في مسألة البرهان لا يذكر هنا، قال كذلك لنصرف عنه السوء، هذا محل الشاهد والعبرة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين يعني المصطفين الذين اصطفاهم الله عز وجل وطهرهم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وقرأ بعض القراء المخلصين، وهذا فيه فائدة الإخلاص، فإذا كنا على إخلاص وصدق مع الله عز وجل فلا يقي كما قال ابن حجر وجماعة من أهل العلم، لا يقي من الوقوع في الفتن أشد وأجمل وأكمل من الصدق مع الله عز وجل، فإذا علم الله تعالى من الصدق فإن الله تعالى سوف ينجينا. في الآية 31 بعدما حصل من النساء اللاتي عيرنا امرأة العزيز بإعجابها وحبها ليوسف عليه السلام، قال الله عز وجل فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. هذا فيه دليل على أن المرأة المسلمة مأمورة بأن تغض بصرها عن الرجال حتى ولو كان رجلا، فإن ذلك لا يبيح للمرأة أن تمعن أو تنعم النظر في رؤيته، فإن هذا مدعاة للفتنة، فالنساء اللاتي مع امرأة العزيز كانت فتنتهن حتى بلغ الأمر بهن إلى أن قطعن أيديهن من حيث لا يشعرن مجرد نظرة، يعني لم يكن هناك كلام من يوسف ولم يكن هناك ملاطفة أو مغازلة أو ما شابه ذلك، بل الفتنة حصلت لهن بمجرد الرؤية أو رؤية الرؤية، فمجرد الرؤية المرأة للرجل هذا لا تنبغي، والله تعالى أمر النساء بأن يغضضن من أبصارهن، فلا تمعن المرأة ولا تنعم المرأة النظر إلى الرجال مهما كان صلاحهم ودينهم، فإنها يخشى عليها أن تفتن به، وهذا من مسالك الفتن التي تدخل على الرجال، فالتساهل في النظر النساء إلى الرجال هو بعينه كتساهل نظر الرجال إلى النساء. في الآية 33 الله عز وجل يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يوسف عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله مصطفى مختار، والأنبياء معصومون بما عصمهم الله عز وجل فيما أوحى إليهم، فمع هذه الرتبة ليوسف عليه السلام إلا أنه طلب الفرار ولو في السجن، وعلى السجن يقاس العزلة عامة، فالمرأة التي تخشى على نفسها وعلى دينها وعلى أخلاقها من أي أمر من الأمور ينبغي أن تفر إلى الله عز وجل ما دامت في سلامة، حتى لا تقول يوم من الأيام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ومن ذلك ما يحصل اليوم في برامج التواصل الاجتماعي، أقول للأخوات دوما كما دخلت أخرجي وإلا فالسلامة السلامة، اجعلي عقدا معهدا مع نفسك في السناب شات في الواتساب في تويتر في كل البرامج، لا يستطاع تحريمها على النساء أو منع النساء عنهن عنها مطلقا، فصار التواصل بينها وبين زميلاتها وأخواتها وربما تستفيد وتفيد، ولكن اجعلي عهدا بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل أنك كما دخلت تخرجي وإلا السلامة السلامة، فمتى قوبلت المرأة بفتنة في مثل هذه البرامج فلتفر كما فر يوسف عليه السلام الذي قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الموطن التالي لذلك الرؤى علم من العلم من علم الله عز وجل، يقول الله تعالى عن يوسف عليه السلام قبل ذلكما مما علمني ربي فلا تلعبوا بتأويل الأحلام ولا تغامروا بقذف الأحلام ورؤاكم وأسراركم عند كل من هب ودب. وجرى عادة الأخوات والنساء عموما أن تسجل في هاتفها النقال رقم مفسر أحلام، رقم مفتي، دينك أغلى ما عندك، أخلاقك أغلى ما عندك، لا ينبغي أن تبذليها إلى من هب ودب من الناس، فليس الناس كلهم سواء، هناك من هو غادر، هناك من هو خائن، هناك من هو ماكر، هناك من هو متزلف، هناك من هو متسلق، هناك من هو سارق، فينبغي أن لا تغامري بدينك. الرؤى ضرب من الفتوى كما في آخر السورة عندما قال أفتوني في رؤياي، فهي فتوى وحكم من أحكام الشرع، فلا ينبغي المرأة أن تغامر أن تطلب تفسير الرؤيا ممن لا يعرف دينه. فاسألي أولا عن دين هذا المفسر، من يكون وعلى من تعلم وما هي نزاهته وما هي أخلاقه، وهل هو أهل أن يتصل به ويهاتف أم لا. فأما أن تغامر المرأة لكل أحد وتعرض عليها أسرارها، فربما يكون في الرؤيا سر من أسرارها أو يكون هذا الرجل ممن رق دينه وضعفت أمانته، فلا يجوز لنا أن نعرض ديننا على أمثال هؤلاء. وقد قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمر التالي إلى ذلك أمر التوحيد. يوسف عليه السلام لما سجن: أنت كداعية إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الأول، فإذا كنت تقرين بأن الله تعالى هو الأول فقدمي أول حق الأول، فعلم الناس التوحيد، أرشديهم إلى السنة، علميهم بحقوق الله عز وجل عليهم. فيوسف عليه السلام وإن كان مفسر أحلام لكنه يفسر الأحلام، لكن تفسير الأحلام ليست مهمة الرسل. الرسل ما بعثهم الله عز وجل ليفسروا أحلام الناس، الرسل بعثهم الله سبحانه وتعالى ليعلموا الناس التوحيد. فلما سئل يوسف عليه السلام عن الرؤى في قصة الاثنين في السجن، لما سئل عن الرؤى لم يبادر بتفسير الأحلام، مع أنهم سألوه عن الرؤيا ما بادر بتفسير الأحلام، وإنما قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ثم بدأ يعلمه التوحيد. فكذلك أنت أيتها الداعية، أيتها المعلمة، في بيتك، في مع أخواتك، في المعهد، في الدار، في كل مكان، قبل أن تفتق الآذان منك أي وصية من الوصايا، كوني على منهاج الأنبياء، علميهم التوحيد. والله الذي لا إله إلا هو أن تعليم التوحيد يسهل علينا كثيرا من غرس المبادئ في قلوب المدعوين، لأن المدعو إن لم يعرف الله تعالى حق معرفته ويقدر الله تعالى حق قدره، وإلا سوف لن يستجيب ولن يستفيد من مواعظنا ودروسنا وجميع ما نقدمه. فإذا علمنا الناس التوحيد وعظموا الله تعالى حق التعظيم، فإنهم بإذن الله عز وجل سوف يستجيبون لكل ما نأمر به من دين الله سبحانه وتعالى تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. في الآية 54 معرفة قدر المكانة والأمانة، عندما قال الله عز وجل عن ملك مصر: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. المكانة أي المنزلة. المرء وإن كان عمله لله عز وجل، ولكن ينبغي أن يسعى أيضا إلى تحقيق المكانة السليمة. لا يقول الشخص: أنا ما أعلم من الناس، أنا أفعل الشيء اللي أراه مقتنع به، غير صحيح. بل لابد المرء أن يظهر للناس الأمر الحسن إخلاصا لله عز وجل، كما قال النسوة قبل ذلك عندما قالوا: ما علمنا عليه من سوء. ما علمنا عليه من سوء، بمعنى أن الشخص لا يظهر السوء للناس، لأن الناس شهداء الله في أرضه. فعندما نظهر للناس الأخلاق الحسنة والكرم والصدق والخدمة وحسن الخطاب وجمال الجواب وجميع الأخلاق الحسنة، فإن هذا يهب لنا مكانة في قلوب الناس. وقد جبل الناس على محبة من أحسن إليها، كما قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إنسان. فالمراد أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يكون له مكانة عند من يدعوهم إلى الله عز وجل. وإن كان الناس رتب وهناك وظائف ودرجات، فلا بأس على من كان في مرتبة دنيا أن يسعى إلى طلب المكانة عند من كانت له مرتبة عليا، لكي يستفيد ويستفاد منه. وهذا له علاقة بالفائدة التالية، وهي: هل يجوز للإنسان أن يطلب المنصب لنفسه؟ جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يطلب الشخص لنفسه الأمارة ويطلب لنفسه السلطة، وقال: إنا لا نعطي هذا الأمر من طلبه. فالأصل أن الشخص لا يجوز له أن يطلب المنصب، يقول: ضعوني مديرا، ضعوني رئيسا، فإن هذا محل تهمة، ولو طلبه فإنه سوف يوكل إليه، ولكن لو أنه رشح له فبإذن الله عز وجل سوف يعان عليه. لكن من رأت في نفسها الأهلية والقدرة والتمام والكمال والحرص على منصب من المناصب بحقه، بمعنى أنها كفوا لهذا المنصب، فلا بأس أن تطلبه، كما حصل ليوسف عليه السلام عندما قال: قال الله عز وجل عنه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال العلماء: من كان كيوسف فله الحق أن يطلب الرتبة، فمن رأت في نفسها الأهلية والمكانة إلى أنها أهل لذلك المنصب وعندها من القدرات وعندها من الخبرات بأن تكون مرشحة لهذا المنصب، لا بأس أن تتقدم إليه وتسعى لنيله لخدمة الإسلام والمسلمين، لا لمجرد أن يقال عنها بأنها مديرة أو رئيسة أو قائدة أو رائدة أو ما شابه ذلك، فإن هذا والعياذ بالله من الفتن، بل فيه فساد الدين، لأن المنصب إذا كان هو الغاية، المنصب والشهرة إذا كان هو الغاية، فإن المرء ربما يبذل أغلى ما يملك وهو دين الله عز وجل، فيداهن وربما يسرق وربما يذل ما عنده من هيبة وعزة وكرامة من أجل تحصيل هذا الأمر، وهذا خطير على دين ابن آدم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم أخطر أو أشد فتكا على دين ابن آدم من حب الشرف وحب المال. فحب الشرف وحب المال ينبغي ألا يكون هو الهدف، وإن كان حب الشرف مطلوب وحب المال مطلوب، ولكن هما غايتان لخدمة دين الله عز وجل والقيام بأمره، ولا ينبغي أن يكون المال والشرف هو المطلب. وقد شرح ابن رجب وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى هذا الكتاب بشرح جميل لطيف رائق، ينبغي لكل طالب علم وطالبة علم أن يقرأ هذا الكتاب. في الآية 67 الله عز وجل ذكر عن يعقوب لما نصح أولاده عندما أرادوا الدخول إلى مصر، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هذا الأمر من يعقوب لأهل التفسير فيه كلام كثير، ومن أشهر ذلك أنه خشي عليهم العين، والملحظ من ذلك والفائدة أنه نعم الله عز وجل نتحدث بها، وكما أمر الله تعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث، ولكن لا يعني ذلك أن المرأة يظهر كل ما أنعم الله تعالى عليه خشية العين، فالعين حق تدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقد جاء في الحديث أن أكثر موت الناس في آخر الزمان بسبب العين، فالعين داء من الأدواء التي يصاب بها الناس، فعلى الإنسان أن يتكل على الله عز وجل، وهو يكثر في النساء، فعلى المرأة أن تتكل على الله عز وجل وتستعين به وتحرص الحرص البالغ على الأوراد والأذكار، ثم لا تبالغ في نثر زينتها ونعم الله تعالى عليها وخدمة زوجها وراحتها مع زوجها في بيتها وما عندها من ملك وما شابه ذلك، لا ينبغي أن تظهره للناس خشية أن تصاب بالعين، لا يقال لها تبذلي وتظاهري بالفقر، هذا لا ينبغي أيضا، ولكن تظهر مكان ما لا يلفت الأنظار إليها. واليوم كما يقال بأن هذه البرامج التي انتشرت بين النساء ضرت الكثير من البيوت، وخاصة الصغار الأطفال والناشئة يكونوا في كامل حلتهم وجمالهم ولطافتهم وطفولتهم، فتعرض لهم الأفلام وتعرض لهم الصور في الواتساب والسناب شات وما شابه ذلك، فربما يكون له الضرر والعاقبة السيئة على أطفالنا، فينبغي أن نتوقع عرض كل ما عندنا من نعم على من نحب. أيضا لا يعرض الإنسان أيضا ما عنده من نعم إذا كان في بيئة حاقدة، إذا كان في بيئة حاقدة وبيئة حاسدة، أي خصوم يتربصون به المكائد ويبحثون عن مداخل الإضرار إليه، فلا تظهر كل ما عندك، لأن هذا يزيد شطنهم شطنا وشرهم شرا، فيسعون جاهدين إلى سلب هذه النعمة التي وهبك الله تعالى إياها، فيتقي الإنسان ربه عز وجل. في الآية 83 يوسف عليه السلام ضاع وهو طفل صغير ألقي في غيابة الجب، ومع ذلك لم ينقطع الرجاء من يعقوب حتى 30 سنة. يعني تخيلوا لو أن لا قدر الله ضاع منا طفل، والله يمكن ينقطع الرجاء في سنة واحدة أو في أشهر، خلاص الله يعوضنا الخير، راح مات ولا ضاع ولا غير ذلك. يعقوب عليه السلام ما انقطع رجاؤه بالله سبحانه وتعالى، انظر ضاع الأول وضاع الثاني، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، سبحان الله العظيم، بعد 30 سنة ولا يزال الرجاء في قلب يعقوب على أن يرد الله تعالى له يوسف أيضا، ليس فقط الثاني الذي ضاع بل الذي سجن، بل يأتي الله تعالى بيوسف ويأتي الله تعالى أيضا بأخيه. ولذلك أوصى أبناءه بأن لا ينقطع رجاءهم بالله سبحانه وتعالى، وقال لا ولا تيأسوا من روح الله. فكذلك أنتم إياك أن ينقطع حبل الرجاء بينك وبين الله تعالى حتى يتم الأمر. وهذا له نظائر كثيرة. مثلا إبراهيم عليه السلام، الله عز وجل قادر على أن ينجيه قبل أن يصل إلى النمرود، والله تعالى قادر على أن ينجيه قبل أن يحبسوه، والله تعالى قادر على أن ينجيه وهو في الهواء يأمر جبريل أن يخطفه من الهواء، ومع ذلك لم ينقطع الرجاء من قلب إبراهيم حتى جاء في الخبر، وإن صحح وضعفه بعض أهل العلم أن جبريل جاءه وهو في الهواء وقال هل لك عندي من حاجة؟ قال أما عندك فلا وأما عند الله فنعم. ولا يزال الرجاء متصل وأنت في الهواء. يعني لو أنه شخص منا اليوم كان قال رحت فيها ولا الله يعين خلاص مت، لا، إبراهيم لا يزال الرجاء متصل معه حتى ألقي في النار فقلب الله له حقيقة حال النار. وهكذا أهل التوكل والصدق، الله يحقق لك رغبتك ولو في أضيق الأمور. قال فانقلبت النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أيضا قصة موسى عليه السلام متكل على الله، الله عز وجل قادر على أن يهلك فرعون وهو في قصره وهو في داره، ولكن لا يزال امتحان التوحيد بأهل التوحيد حتى في أضيق اللحظات. يعني لو نضع أنفسنا مكان موسى عليه السلام، البحر من أمامه والعدو من خلفه، وقال أصحابه أيضا معه يخذلونه إنا لمدركون، لم ينقطع رجاء موسى عليه السلام وقال كلا إن معي ربي سيهدين. أنت كذلك كوني في كل أم مريضة، أخت مريضة، قريب مريض، مديون في أزمة، لا تقول راح فيها خلاص هلكنا، هذا من ضعف اليقين، هذا من ضعف التوكل على الله عز وجل، بل قل كلا إن معي ربي سيهدين. وفعلا الله تعالى سيهديك إلا تم الأمر، فليس لك إلا أن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب. أختم بارك الله فيكم بالآية 108 وهي أصل في كل داعية إلى الله عز وجل، وهذه الآية مما تحفظ وهي مشهورة من قول الله عز وجل قل أي محمد هذه سبيلي، قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله بأصبع الآن واحدة، أدعو إلى الله على بصيرة، شرطان اثنان، أنا ومن اتبعني، كلنا جميعا رجالا ونساء كل منا يريد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لن نكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذين الشرطين سواء، لا بد أن نكون دعاة لله وعلى بصيرة. كل منا داعية، ليست الدعوة خاصة بالخطباء ولا بالعلماء ولا بالمحققين ولا بالمحدثين، كل منا داعية. أنت عرفت الإسلام، عرفت لا إله إلا الله، أنت داعية بما معك من العلم بالشرط الثاني، قال على بصيرة، فكوني داعية الله، كل منا داعية أينما كنا وكيفما كنا، بما أننا عرفنا الحق فإننا دعاة إلى الله عز وجل بما معنا من الحق، فما تعلمناه في الدار نعلمه الناس، فعند ذلك نحن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينفكان هذان الشرطان أو هذان القيدان والوصفان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومتى تخلف أحدهما عن الآخر فإننا سوف نفقد صدق التبعية للنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فمن كان داعية إلى الله عز وجل على غير بصيرة فهو ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان على بصيرة وعلى علم وعلى دراية ولا يدعو إلى الله عز وجل فهو أيضا ليس على تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذين القيدين إشارة إلى الشهادتين، فقوله أدعو إلى الله دليل على التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وشرط الإخلاص، وقوله على بصيرة دليل على شهادة أن محمد رسول الله وكذلك الاتباع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.